السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا وتوفيقا وتسديدا دائما، كما أسأله جل وعلا لي ولكم صلاح النيات والذريات، اللهم آمين. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. فضل يا أمل.
السلام عليكم فضيلتي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي الأول، سمعت فتوى لابن عثيمين أنه من استيقظ ووجد بللا ولم يذكر احتلام لا ولم يعرف هل مني أو مدي لا يجب عليه الغسل، وأخذت بهذه الفتوى أيام يعني، وكنت أعرف أن هناك اختلاف، هل علي قضاء تلك الصلوات؟
طيب.
أيام يعني.
طيب.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، كذلك قرأت أنه من سنين هذا أنه من احتلم ولم يجد بللا لا غسل عليه، وأخذت على ذلك سنين، لكن من فترة قرأت أنه قد يتأخر نزول المني يعني بوقت يعني، فمتى نزل وجب الغسل ولم أكن أعلم، هل يجب علي قضاء تلك السنوات وأنا لا أعرف أن أميز بين المني والمدي؟
إن شاء الله يا أمل، بارك الله فيك. عماد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا عماد، أهلا وسهلا.
الله الله يسلمك شيخنا، بارك الله فيك. عندي سؤال الأول شيخ، ما حكم من عليه دين ديون كثيرة من حقوق الناس ولم يبتدي في سدادهم ولكن كاتب في الدفتر؟ يعني أنا يعني في ناس يطالبوني وأنا كاتب هالأمور في الدفتر عندي، وقلت حق الزوجة وحق ولادي لا سمح الله إذا أنا توفيت الله في هذول الناس وترجع الأمانة لأصحابها، فهل هذا يعني يدل أني أوقف الصدقة ولا صدقة شيء ولازم أصد ديوني كلها بعدين أتصدق؟ بغض النظر ديون هاي كثيرة يا شيخ، والصدقات اللي أتصدق فيهم على الفقراء المساكين عدد بسيط جدا يعني بالدراهم، فشو حكم بهذا الشيء يا شيخ؟
الله يا عماد أبشر.
السؤال الثاني شيخ، ما حكم من يتبع برامج الدينية أو يتبع عالم وعالمين فقط؟ يعني مثلا خلينا نقول أنا أتبع برنامج الفتوى وأخذ الفتوى من فضيلتك الشيخ وفي شيخ ثاني، ولكن لا أتبع المشايخ الثاني حسب أني ما أتخربط، وإذا حصلت أي شيء في يوتيوب ما أنظر إليكم، فهل أنا أأثم على هذا أني ما أنظر إلى الفتاوى الثاني وأنظر لفتوتكم أنتم فضيلتكم، وهل هذا الشيء يعني علي اسم ولا شيء طبيعي يعني اتبع عالم وعالمين او برنامج واحد؟
واضح. ابشر يا عماد.
الله يخليك. اخر سؤال يا شيخ بارك الله فيك، بخصوص الشخص اللي يصلي الفرائض في المساجد ومع الجماعه ومحافظ على السنن الرواتب مع صلاه الضحى والليل والنوافل والعبادات والصوم، ولكن عنده ضيق في الصدر، هل هذا ضيق الصدر يكون من الشيطان او من نفس الأمارة بالسوء أو يكون من الهرمونات يعني في جسم البني آدم؟ عندي زميلي في الدوام من سكان رأس الخيمة ما شاء الله مواظب على الصلوات وعلى القرآن ومن أهل المساجد، ويقول لي عندي ضيق في صدري، وهو ما شاء الله عليه يلعب حديد يعني يلعب كمال أجسام، وهذول الناس يا شيخ لي يعني عندهم التزام قوي من ناحية الرجيم من ناحية لا يعني لا يأكلون الملح ولا السكر، فشو يعني حكمه في هذا الشيء؟
أبشر يا عماد، مرحبا،
بارك الله فيك يا شيخ، جزاك الله خير،
حياك الله. عبد الرحمن.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أحسن الله عليكم. شيخ أنا من قبل أسبوعين ولا ثلاثة أسابيع أنا رحت عمرة، رحت من الإمارات لجدة، وبعد ما وصلت جدة سألت الطيار بس سؤال من عندي وكم مكثنا فوق الميقات لما هو قلنا إحنا على الميقات، والطيار هو قال لي ان هو يقولنا ان احنا فوق الميقات خمس دقائق قبلها عشان الناس ياخذون احتياط، فما العمل في العمر الجاي مثلا؟
كيف يعني انت الان ايش اللي حصل لك؟
يعني احنا هو بيقولنا احنا في الطياره احنا فوق الميقات. فانا سالته بعد ما وصلنا احنا يعني شو المده اللي نكون فوق الميقات، دقيقه نص دقيقه كذا؟
اي
هو يقول لي انه قالنا 5 دقائق قبل ما نوصل الميقات.
عبد الرحمن، عبد الرحمن، انت الان احرمت قبل الميقات ولا ما احرمت؟
لا احرمت.
زين الحمد لله، ما في داعي تدخل في هذه الأسئلة وتدخل الوساوس على نفسك، خاصة أنك أنت، أنا أعرفك جيدا، تعاني، فما في داعي، خلاص أحرمت قبل الميقات يكفيك الحمد لله، ليش الآن تدخل نفسك في متاهات وتسبب على نفسك وعلى اللي حولك؟ خلاص أحرمت الحمد لله يكفيك هذا. بعدين الطائرة الآن سرعتها 700 كيلو، معقول ميقات صغير تمر عليه تبقى 5 دقائق فوقه؟ مو معقول، فلا تدخل نفسك في هذه. عبد الرحمن بارك الله فيك وشكرا لك. أم علاء.
نعم الشيخ.
تفضل يا أم علاء.
كيف حالك الشيخ؟ الله يحفظك يا رب. أهلا
وسهلا ومرحبا.
الله يعطيك الصحة والعافية يا رب.
عافيكي.
الله يجزاكم الله خير، عمل خير إن شاء الله.
الله يتقبل، تفضل أختي.
آمين. شيخ أنا سبحان الله لما أطلع من البيت أكون دائما على وضوء.
إيه.
فلما أطلع برا عندي شغل شيء يؤذن أني ألحق الصلاة على طول أصلي، هل يعني يبغي مني هل أتوضى من جديد يعني أكون برا ولا أكون أصلي على طول؟
وأنت ما انتقل وضوءك على وضوءك؟
أكون على وضوءي يعني. عندما أطلع من البيت على وضوء بس ألحق الصلاة.
تلحقين الصلاة يعني هل تتوضئين مرة ثانية وأنت على وضوء قصدك؟
لا أنا أكون على وضوء ما أتوضى، يعني على طول أروح أصلي. طيب. لما يؤدي للمغرب أصلي إن
شاء الله. يا معلاء عندك سؤال ثاني؟
نعم السؤال الثاني أنه أنا مزوجة الحمد لله، بس زوجي يسب كثير وإلى أين، واتقوا العظيم ما خلاش أحد ما سبوش، يكره الناس ما يحب، وقت كله يعني صرف فلوسه كثير على الحريم، وأنا بصراحة يعني يعطيني مبلغ بسيط 50-20 بس يعني مش دائما، حتى يقول كله ما عندي ما عندي ما عندي.
طيب.
ولما أروح عنده البيت يعني يفكر الكهرباء، يعني طبعا مش جالسة عنده بس جالسة عند أهلي، لكن أزوره أعمل واجباتي نحوته، أعمل له أطبخ له وأسوي له، بس ما حصل الخير منه لا يطلعني.
أنت ولا ما اتصلت أم علاء، ما اتصلت قبل وقلتي تأخذين الجهاز حق التنفس لبيت أهلك؟
أي نعم نعم.
طيب
نعم.
إيش جاوبناك يا أختي الفاضل المرة الماضية يكفي، إيش تعيدين على زوجك مرة ثانية؟ ها
يعني هل استمر معه ولا هل اطلع؟
طيب ان شاء الله. ابشر يا معلا.
ما بينه وما مش بينه ولا كثير يعني. طيب. تعامل شاء. اوكي
شاء.
يعني
ان شاء الله ان شاء الله.
جزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا معلا. مرحبا. راشد.
عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
مرحبا يا اهلا وسهلا شيخ.
حياك الله.
انا شيخ عندي سؤالين بس ما عليك كمان.
تفضل.
السؤال الاول شيخ بخصوص يعني في بعض المبالغ الماليه ندفعها كتامين مثلا.
اي.
سواء لاجل البيت او يعني رسوم ندفع حق الكهرباء، هاي المبالغ تكون تأمين بعد ما ينتهي عقد الإيجار أو بعد ما نطلع، يعني يشوفون المالك هل لو أنا عملت مثلا أعمال في البيت ويستقبل هذا المبلغ، وكذلك الكهرباء يعني لو كان.
صحيح.
سؤالي يا شيخ يعني هل كيف أحسب يعني المبالغ اللي أكون دافعنا، هل يعني عليها زكاة ومتى أدفع الحين ولا عقب؟
إن شاء الله.
يختلف الحكم لو كنت معطي مثلا شيك بس هم ما سحبوا الشيك يعني. إن
شاء الله.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني شيخ أنا عندي موضوع بخصوص الحج.
أي.
يعني أنا حجيت يعني سابقا، وفي حملة من أحد الحملات اللي في الدولة قالوا لي إن إحنا ممكن نسجلك يعني في الموسم القادم الحين إن شاء الله بيكون بعد تقريبا 10 شهور.
أيوة.
إحنا ممكن نسجلك في الحج بس نسجلك كمنظم فقط، بس أنت في الأصل تكون يعني حاج وتدفع رسوم كرسوم حاج يعني. فأنا كنت بسأل يعني هل مثلا في تحاير على
وانت فعلا ستكون يسترد. انت فعلا ستكون منظم في الحمله ولا فقط مجامله لك؟
لا ما بكون شغله بس كذا الاجراءات يعني.
واضح يا راشد. ابشر. مرحبا مرحبا. تفضل يا منى.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته.
سؤال واحد بس يعني ملخبط شوي كذا. انا اشوف الدروس العلميه بالحرمين عن بعد يعني.
ايه.
طبعا انا عندي وقت فراغ كبير. يعني أشغل وقت فراغي، فيعني أنا مبتدئ طالب العلم الشرعي يعني.
أيوة.
فبدأت أشوف تأسيس فقهي لسيرة مثلا الفقه المالكي.
أيه.
مو بس إن قصدي بغير مذهب ولا شيء، لا يعني، بس إنه يعني مثلا أشوف سيرة الإمام مالك يعني، وقصة الفيل وهشام بن عمار، وقصة ينضرب عشان فتوى ولا بيع زي كذا. بعدين رحت عند أصول الفقه يعني أشوف مسألة الصبر والتقسيم. يعني وش يعني بالضبط اللي يتوسع فيه يعني، ومثلا أسأل مشايخ مثلا برامج الإفتاء زي كذا، ويعني أفرح لما يعطوني مثلا كتاب مثلا أقعد أقرأ كذا بكتاب إلكتروني أقرأ كذا بالليزر كذا. السؤال هنا يعني أنا أحاول أشغل وقت فراغي، أنا عندي وقت فراغ كثير بس ما أدري أحس يجيني إحساس إنه يعني عيب يعني مثلا بنت يعني تسأل كثير كثير زي كذا. يعني أنا جاني هذا الإحساس.
كم حافظ من القرآن يا منى؟
والله يعني ما أقول حافظة بس إنه 5 أجزاء ملخبط يعني.
بعد ملخبط. بعد ملخبط حتى إيه؟ الحفظ ملخبط.
إيه.
إيه طيب أبشر يا منى، أنت درستي في الجامعة؟
إيه بس مو تخصص شرعي.
إيه تخصص يعني علوم تطبيقية. طيب أبشر يا منى سأعطيك إن شاء الله نصيحة بإذن الله.
ممكن سؤال بس.
ممكن.
يعني بس مسألة هذا أتمنى أفهم هذه المسألة. عشان سألت 3 مرات ولا لقيت إجابة واضحة. مسألة في أصول الفقه. مسألة الصبر والتقسيم.
إيه؟
في آيتين سورة الأنعام قل أذكرين حرم أما الأنثيين أما استمت لي أرحم الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. هذه الآية الأولى. والآية الثانية سورة الطور أم خلقوا من غير شيء أم هم خالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. يعني هذه الصبر والتقسيم وش بيش يعني بالضبط يعني.
طيب إن شاء الله أبشر يا منى. طيب أكتفي بهذا القدر إن شاء الله، إذا بقي وقت نأخذ اتصالات أخرى. عندي الأخ عبد القادر من المغرب من إخواننا من الصم بعث رسالة عن طريق الزميل وائل في لغة الإشارة بارك الله فيه. يقول عبد القادر عندنا امرأة كبيرة في السن ومريضة ومرضها يعني مستمر وكذا، يقول أهل البيت يقولون يا ليتها تموت وترتاح، يقولون لأننا نحن نتعب عليها وشيء من هذا القبيل وهي تتعذب. يقول هل هذا الكلام جائز؟ عبد القادر من المغرب بارك الله فيك ورضي الله عنك وأسأل الله تعالى أن يحسن خاتمة هذه المرأة وأن يجعل ما أصابها كفارة لها ورفع الدرجة عنده سبحانه وتعالى. أولا أخي الفاضل بالنسبة للأسرة التي يوجد فيها مريض فإنه لا يجوز لهم أن يدعوا بموته ولا أن يتمنوا موته ولا أن يسعوا في أي طريق من الطرق لإنهاء حياته، لأن هذا محرم في شريعة الإسلام. ولذلك الإنسان نفسه إذا وصل إلى يعني ابتلي بمرض فإنه لا يجوز له أن يقول أن يتمنى الموت. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا يعني إذا كان لابد يقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، بمعنى يقول اللهم اختر لي إن كان في بقائي خير فأحيني وإن كان في بقائي شر علي فأمتني يا رب، ما قال يقول اللهم أمتني مباشرة. وبالنسبة لأهل البيت الله عز وجل قد يفتح لعباده باب من أبواب الطاعة والعبادة يتقربون فيها إلى الله عز وجل. يعني من الناس من يفتح الله عز وجل له باب قيام الليل، من الناس من يفتح الله له باب ختم القرآن، من الناس من يفتح الله عز وجل له باب الصدقة، من الناس من يفتح الله له باب تعليم العلم، من الناس من يفتح الله له باب يتقرب إلى الله عز وجل بمبتلى عنده مريض يقوم على خدمته ورعايته. فأهل بيتك الله عز وجل يعني جعل لهم تجارة معه سبحانه وتعالى، وهو القيام على هذه المرأة المريضة، القيام عليها ورعايتها وتطبيبها والاهتمام بها، هذا كله قرب إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا يلزم منه الصبر، ولمن صبر والله تعالى يحب الصابرين، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يعني الصبر هذا أعظم مقامات العبودية، أعظم مقامات العبودية. والإنسان يا عبد القادر قل لهم الإنسان قد يأتيه مثل هذا الذي أتى هذه المرأة وسيمر عليه في آخر أيامه مثل ما يمر عليه مرت عليه هذه المرأة، هل يتمنى ماذا يكون يعني رغبته؟ يرغب بأن الناس كلهم يخدمونه ويقومون عليه، ولذلك الجزاء من جنس العمل. وأن والعياذ بالله قد يبتلى الإنسان في آخر حياته بمن يتخلى عنه، يتخلون عنه كما هو الآن تخلى عن هذه المرأة، وكما هي أيضا تخلت عن هذه المرأة وتتمنى موتها، نسأل الله العافية والسلام. لهذا أي إنسان عنده مريض في البيت خاصة من ذوي الاحتياجات الخاصة المعاقين الذين لديهم يعني أمراض مستعصية، نعمة من نعم الله أن تتاجر مع الله عز وجل
بتطبيبهم وبرعايتهم وبالقيام عليهم وبتوفير الدواء لهم، هذا تجارة مع الله سبحانه وتعالى. يعني دائما عندنا النفع المتعدي أفضل من النفع القاصر، كلما الإنسان عاش للآخرين كلما وجد بركة ذلك في نفسه وعمره وحياته وزوجته وأولاده وفي ماله وفي واقع حياته. ويكفي أن الله تعالى يملأ ميزان هذا الإنسان حسنات عنده سبحانه وتعالى. يعني إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأن يعني أن تملأ في دلو أخيك صدقة، تعرفون الدلو؟ دلو الماء، يعني تأخذ من دلوك إلى دلو أخيك ها صدقة. كيف رعاية مثل هذه المرأة المسكينة المريضة التي لا حول لها ولا قوة، لا حول لها ولا قوة، الآن هي تعيش وهي في أجر، هي في أجر وفي ثواب، كيف يتمنون موتها؟ ها؟ هذه قلوب قاسية، نسأل الله العافية والسلامة، قلوب قاسية نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. ولا يقولون هم، قد يقولون والله نحن نريد أن ترتاح، يمكن هذا اللي هي فيه هي الراحة التي ستجدها يوم القيامة، اللي هي فيه الآن هي الراحة العظمى التي ستجد أثرها يوم القيامة بصبرها وباحتسابها. بارك الله فيك. أمل من ليبيا بارك الله فيها، طبعا تقول سمعت فتوى بأن من استيقظ فوجد بللا يعني إلى آخره، وأيضا ذكرت مسألة الإفرازات. طبعا أنا ما أريد أن أجاوب على أمل من ليبيا لأنها سبق أنها اتصلت وسألت وأخبرناها وأعلمناها، لكن هي تعاني وسواس، ولازم تقتنعين يا أمل أن عندك وسواس، إياك أن يعني تقنعي نفسك بأنك غير موسوس، أنت إنسان موسوس، والموسوس يا بنتي الله يرضى عليك ما يجوز له أن يرضى بالمرض ولا أن يبقى فيه. أنا والله أقول هذا خوفا عليك من أن تستمر في هذه الحالة وربما تتطور معك إلى أمور أخرى. أنت الآن مشتتة، تقرأين فتاوى هنا وفتاوى هنا وفتاوى هنا، وحقيقة سبق أني جاوبتك أنا واسترسلت في الجواب وفصلت لك الجواب، فما في داعي، ما في داعي أنك تقحمين نفسك بأشياء عافاك الله عز وجل منها، أنت في عافية، لماذا تدخلين وتقحمين نفسك في شيء تتورطين فيه ولا تعتقدين بأن الأمر سيبقى على ما هو عليه، سيتطور معك. الشيطان عدو وخطوات الشيطان خطيرة، يبدأ بمثل هذه المسائل ثم يتطور معك إلى ما لا تحمد عقبة، ما لا تحمد عقبة. قضية هذه التكرار هذه الأسئلة هذا أكبر دليل على أن المسألة فيها وسوس، فيها وسوس. بارك الله فيك. مسألة الآن الثاني والله أن من احتلم ولم يجد بللا أنه لا قضاء عليه، هذا بإجماع العلماء، أجمع العلماء، وإن كان شذ بعض العلماء لكن شذوذه غير معتبر ولا يخرق الإجماع. ما استيقظ ما وجد شيء، طيب أنت يعني أكيد تعلمين هذا الشيء ورجعتي تؤكدين عليه وتسألين عنه، ما وجد شيء، هذا في المنام ما له أثر، والذي له أثر ذكرنا لك الفرق بين الرطوبة العادية وبين فعلا ما هو منه الولد. فلذلك بارك الله فيك أتركي عنك هذا الأمر، وأنا أنصحك يا بنتي الله يرضى عليك بكثرة القراءة في الفقه، اقرأ في كتب العلماء، اقرأ في هدي النبي عليه الصلاة والسلام، اقرأ في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ في حياة الصحابة الكرام الذين برأهم الله عز وجل من أن يستولي عليهم الشيطان بمثل هذه الحالة، وإن وجد استهداف من الشيطان لهم فإنه يعني لا يمكن أن يستمر معهم، يعودون ويتركون هذا الأمر كما حصل مع بعض الصحابة الذين شكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك أنا أرجو منك يا أمل أنك ما تكررين مثل هذه الأسئلة ولا تتنقلين من قناة إلى قناة ولا من إلى مفتي إلى مفتي ولا من طالب علم إلى طالب علم، تتشتتين في مثل هذه الحالة. يطلب العلم الشرعي، الحمد لله توفرت وسائل العلم الشرعي وتوفرت الأدوات والكتب، اللهم لك الحمد، شيء يعني لم يسبق في تاريخ البشرية مثل هذه الكتب المطبوعة بين أيدين، وأكيد يكون عندكم معارض كتاب أو تطلبين حتى عن طريق البريد يصلك الكتاب، والآن الكتب الإلكترونية الموجودة الآن من خلال المحمول ومن خلال الكمبيوتر تستطيعين أن توفرين. اقرأي واستمعي إلى كلام العلماء ولا تتنقلين بين طلبة العلم أو العلماء في مثل هذه القضايا. بارك الله فيك. عماد من دبي يقول: حكم من كان عليه ديون كثيرة ولا يستطيع السداد وكتب في دفتر وأوصى زوجته وأولاده بأن يسددوا هذه الديون فيما لو إذا يعني انتقل إلى الدار الآخرة، يقول: أنا عندي صدقة يسيرة قليلة، يعني هل أوقفها أم ماذا؟ عماد من دبي بارك الله فيك، الجواب على سؤالك يكون في النقاط التالية: أولا، كل إنسان اشتغلت ذمته بحق واجب للآخرين فإنه لا يجوز له أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه، بمعنى أنه لا ينسى هذا الأمر، يكتب وصية: والله فلان يطلبني كذا، المصرف الفلاني يطلبني كذا، الشخص الفلاني يطلبني كذا، زوجتي المؤخر ما زال في ذمتي ما سددتها، وهكذا. هذا واجب يا أخوي الفاضل، هذه سمى الوصية، يعني التي يجب على الإنسان أن يكتبها. أو عندك عارية عواري، أو عندك ودائع أمانات مثلا، كل هذه تسجلها ما دام أنك ما سلمتها إلى أصحابك. وقد أحسنت يا عماد حينما كتبت الديون التي عليك وأنت عاجز عن سدادها، وأخبرت امرأتك وأولادك بأن والله الدفتر هذا فيه كل ما اشتغلت ذمتي به من حقوق الآخر. جزاك الله خير وبارك الله فيك. الشيء الثاني، احرص يا عماد على أن تفرغ ذمتك من هذه الديون قبل أن تلقى الله، ولو أن تبيع بعض الحاجيات. يعني عندك سيارتين، اكتفي بسيارة مثلا، عندك مثلا بعض الأمور التي ما تستخدمها ولا تستعملها، بعها وسدد ديونك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبدأ وأعاد في قضية الدين، وكرر ذلك صلى الله عليه وسلم ورهب من ذلك، حتى أنه لما قدمت له جنازة سأل عليه دين، قالوا: نعم. قال: صلوا على صاحبكم. ترك الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. قال رجل: هما علي يا رسول الله، وكان عليه دينارين. قال: هما علي يا رسول الله. فصلى عليه صلى الله عليه وسلم. بعدين لما فتح الله على نبيه وأصبح هناك يعني يأتي خير على النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول: هي علي، كان يسددها من بيت مال المسلمين صلى الله عليه وسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن نفس المؤمن معلقة بدينه. ولما سأله رجل: يا رسول الله، ما للشهيد؟ قال: يغفر له كل شيء. فلما ذهب الرجل نادى، قال: تعال أعد علي. قال: ما للشهيد؟ قال: يغفر له كل شيء إلا الدين. إلا الدين، الدين الذي يحق إلى الآخرين، اللي الآن أغلب الناس وللأسف الشديد يتساهلون في هذه المسألة، وعندهم القدرة على السداد، عندهم القدرة، لكن سبحان الله أدمنوا الديون، صار عندهم إدمان للدين. إذا مر سنة وما اقترض يصيب الصداع، كأنه يصيب، لازم يقترض، لازم يأخذ، وعنده خير يستطيع، عنده مال يستطيع يشتري فيه، ومع ذلك لا، تعود على الدين. واضح؟ فأنت احرص قبل أن تلقى الله أنك تفرغ ذمتك حتى تلقى الله، ما عندك إشكالات. المسألة الأخرى، والله الإنسان دخل في ديون وفي قروض لضروريات، لحاجيات، لتجارة مثلا، هذا ما يدخل تحت الوعيد. لماذا؟ لأن هذه طبيعة الحياة. الإنسان مثلا مر أزمة مالية، مر بقضية، مر بكذا، يقترض ويستدين بالطريقة الشرعية، ولو لقي الله لا يكون عليه عقوبة. لماذا؟ لأن هذا شيء طبيعي، هو ما ذهب يقترض علشان يسافر سياحة، وما راح يقترض علشان عنده اللهم بارك سيارة جديدة يروح يشتري سيارة ثانية، أو يبيعها يبدلها ويقترض علشان يعني فشخرة أمام الناس، والله قالوا فلان عنده اشترى السيارة آخر موديل مثلا. هنا الإشكالية، هنا الكارثة اللي واقع فيها كثير من الناس، خاصة جنس الشباب اللي وللأسف الشديد ديون حملوها على أنفسهم والله لأشياء ما لها قيمة، ما لها قيمة. واضح؟ المسألة الخامسة يا عماد بارك الله فيك، ما يتعلق بقضية الصدقة اللي أشرت إليها. إذا كان والله الصدقة 5 دراهم وعشر دراهم، هذه وش تسوي في الديون اللي عندك؟ استمر في الصدقة فهي خير. أما إذا كان لا، تتصدق والله بآلاف وعليك دين، ما يجوز. كيف الإنسان الآن يترك الواجب ويروح للمندوب وللمستحب؟ أي إنسان عليه دين وعنده قدرة على السداد يسدد، ما يتصدق. إذا تزاحم واجب وسنة فيقدم الواجب، هذا حق للناس، حقوق الناس. النبي عليه الصلاة والسلام أبدى وأعاد في هذه القضية وأكثر، وأمر بإعطاء الحقوق مستحقيها وتوفير الحظوظ ذويها، وأن الإنسان يبرأ إلى الله عز وجل يعني من أن يعني قصد يبرئ ذمته من أن يبقي شيئا عنده للآخرين، هذا واجب. بارك الله فيك. عموما ما دام حسب ما ذكرت 5 دراهم ودرهمين وعشر ده ما في بأس. لماذا؟ لأن ما 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 يعني ما تؤثر هذه، ما تؤثر على مسألة يعني عندك دين كبير وإيش تسوي مثلا عندك 100,000، أنت ترجو البركة من هذه 5 دراهم إن الله تعالى يبارك لك في لما تتصدق فيها. بارك الله فيك. عماد يقول: ما حكم شخص مقتنع بأنه يتابع شيخ واحد أو 2 من المشايخ ويقول أنا ما أريد أن أتابع غيرهم، وحتى لو ظهر لي مقطع ولا شيء يقول حتى ما يكون هناك تشويش علي، يقول هل هذا الفعل صحيح؟ عماد بارك الله فيك. أولا أخي الفاضل، بالنسبة للناس على ضربين من حيث العلم الشرعي، أهل الاجتهاد والعوام. الاجتهاد حق المجتهد البحث عن الدليل وتتبع الأدلة في مسألة من المسائل، ولا يحل له أن يقلد دينه شخصا وهو من أهل الاجتهاد إلا إذا ضاق عليه الوقت، ضاق عليه الوقت في مسألة ما استطاع أن يجد فيها جوابا، يجوز أن يقلد مذهبا من المذاهب فيما يتعلق بذاته هو وليس فيما يتعلق بمجموع الناس، يعني يروح يفتي الناس بقضية فيما يتعلق به هو، يجتهد. بارك الله فيك. أما أهل العوام اللي هي الغالبية الساحقة من المسلمين، يعني نسبة العوام تقريبا كعوام يعني في العلم الشرعي يصلون إلى 90-95%، يعني ما عندهم أدوات الاجتهاد، ليس عندهم الأهلية في قضية النظر في الأدلة والغوص في الكتب ومعرفة يعني هذه الأشياء، هذا حقه التقليد. ولذلك العلماء في كتب أصول الفقه يذكرون أولا يذكرون في آخر أبواب أصول الفقه يذكرون الاجتهاد ثم يعقبونه بالتقليد، ويقولون المقلد هو من يتبع قول غيره بلا دليل، بلا دليل. يعني هذا توضيح وتبسيط. فأنت يا أخي الفاضل إذا تقول والله أنا لست من أهل الاجتهاد وما عندي لا عندي مثلا لم أكن حافظا للقرآن ولا عندي معرفة 300 آية في القرآن هي آيات الأحكام، ما عندي خبرة فيها ولا عندي خبرة في السنة مثلا والأحاديث سواء الإسناد أو المتن، وما عندي قواعد في اللغة العربية وما عندي في أصول الفقه شيء ولا في القواعد الفقهية، يعني تقول أنا والله أثق بدين فلان وأتبع قوله، ما في بأس. بارك الله فيك. ولذلك أنت أحسنت يا عماد حينما حصرت الاتباع في من تثق بدينه وبأمانته وبعلمه. فأنت والله رأيت مثلا الشيخ فلان يعني هو مأمون من جهة الدين والأمانة وأيضا من ناحية العلم، فترى بأنه يستدل مثلا على فتوى أو قوله بالأدلة الشرعية وكذا، وتجد ارتياح له، ما في بأس أنك تقلده، ما في بأس أنك تقلد يعني آخر أيضا، ها؟ لكن ليس لا يكون هذا تعصبا له أو مثلا يعني محاباة أو شيء من هذا القبيل، لا، وإنما لله عز وجل. وأحسنت ثم أحسنت حينما سددت هذه الأشياء التي قد تشوش عليك. يعني بعض الناس الآن سبحان الله يجي لفتوى واحد، يجي مسألة واحدة يأخذ فيها 10 مقاطع 20 مقطع، ثم ما يدري هو في الشرق ولا في الغرب، يعني تلخبطت عليه الأمور، واضح؟ فلذلك بارك الله فيك أنا أقول لك أحسنت ما دام أنك تثق بدين هذا العالم وبأمانته وأنه على المنهاج السليم والطريق القويم وأن استدلالات الشرعية، ها، وترى بأنك مرتاح حتى لو كانت الفتوى يعني مثل ما يقولون لا تأتي على هوى نفسك، لا تأتي على وفق هوى نفسك، تقول لا والله هذا حق أقبله، هذا الدليل على صدقك إن شاء الله وعلى أنك ماشي في الطريق الصحيح. عماد من دبي يقول يعني في شخص مواظب على الصلوات الفرائض والنوافل وعنده خير وكذا، لكن يقول يجد ضيق في صدره، يقول هذا الشخص هو طبعا يلعب الحديد وشيء، ويسأل يقول يعني هل هذا يعني له سبب أو هل هي مجرد هرمونات أو شيء من هذا القبيل؟ أخوي عماد بارك الله فيك، أولا لابد أن نقرر قاعدة بأن بأن المؤمن ليس شرطا إذا آمن أن يكون دائما سعيد ودائما يعيش حالة فرح، غير صحيح. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل له في القرآن، يقول له: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، ولقد نعلم أنك يا محمد صلى الله عليه وسلم يضيق صدرك بما يقولون. قل جل وعلا: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. تعرف يا عماد الحسرة، لما في حسرة في القلب، وأكيد الحسرة هذه يتولد منها ضيق الصدر. ويقول جل وعلا: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما سلم من هذا. أصلا الدنيا هي دار أنكاد وأحزان وأعراض وأمراض ومفاجآت، طبعت على كدر، وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة ناري. والأنبياء جميعا، ما من نبي، اقرأ يعني قصصهم في القرآن، تجد ما من نبي إلا وقد مر بأزمة من الأزمات هذه، والسبب يدعو الناس إلى الله وهم يدعونه إلى النار، نسأل الله العافية والسلام. فهذا شيء طبيعي، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال بأن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، والمؤمن دائما في نصب في هذه الحياة. لماذا؟ لأنه يعمل للراحة، مثل ما قيل لبعض العلماء، يعني أنت تتعب نفسك وتجهد ذاتك، قال: راحتها أريد، راحة اللي في الجنة، رزقنا الله وإياكم الجنة. بالنسبة للشخص الذي يعني قضية ما عندنا معادلة، والله أصلي وأصوم وأقوم الليل وكذا وأتصدق، يلزم من هذا أني أجد دائما أني أنا سعيد وفرحان ومتلذذ، غير صحيح الكلام هذا، ما سلم منه النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت لك قبل قليل. أما إذا كان الشيء دائم، يعني الإنسان غالب حياته يمر بهذا، فهذا أحد سببين: إما أن يكون مرض عضوي، وإما أن يكون يعني شيء من الشيطان، بمعنى أن الشيطان يتسلط على الإنسان، ولهذا الشيطان يحزن. الآن في المنام بعض الناس يجلس حزين جدا، لماذا؟ لأنه شاف حلم، هو من الشيطان. يعني لما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، رأيت رأسي قد قطع ويتدهده أمامي. قال: لا يحدث أحدكم بما يفعل به الشيطان، يعني في المنام لا تحدثوا مثل هذا. إحزان الشيطان يحزن، يحرص على إحزان المؤمن، خاصة الذي يكون في عبادة وطاعة. وجنود الشيطان كثر، جنود الهموم والأحزان والغموم وغير ذلك مما يبعثه الشيطان. أما الجانب العضوي يجري تحاليل طبية، وقد يكون يا أخوي عماد، وقل لصاحبك هذا الكلام، أحيانا بعض الرياضيين الذين يأخذون هرمونات، يأخذون بعض الأدوية لتزيد في الهرمونات وأشياء من هذا القبيل، تؤثر يعني لها نتائج عكسية، ممكن تؤثر على جوانب الصحة النفسية أيضا، وأيضا الصحة البدنية. فهذا يذهب إلى المستشفى ويفحص، ربما ظهر شيء أثناء التحاليل، واضح؟ أما الجانب الآخر فيعتني، يعني مسألة الجوانب الروحية، يعتني بالرقية الشرعية، قراءة الفاتحة، قراءة المعوذات أو القواقل الأخيرة. وأيضا لابد قبل ذلك أن يستقر في نفسه ويتقرر لديه أن هذه أمور طبيعية. إن للأسف الشديد بعض الناس الآن يسمع عن لذة الإيمان ويسمع عن السعادة، فلما يروح يعني يتقرب إلى بعض القرب ويجد حزن ويجد ضيق صدر، يعني كأنه هي معادلة: يا رب أصلي لك علشان تعطيني سعادة، أتصدق علشان تعطيني. هذه معادلة خاطئة، ما عندنا في الإسلام هذا، نحن عبيد لله، يفعل الله جل وعلا بنا ما يشاء سبحانه وتعالى. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. بارك الله فيك. عبد الرحمن أبوظبي يقول يعني بأن قبل أسبوعين راح عمره، وسأل الكابتن الطائرة والطيار بالنسبة للمسائل، بالنسبة لمرور الطائرة أمام فوق الميقات. يا عبد الرحمن، مثل ما أوصيتك بارك الله فيك، يعني اترك هذه دقائق المسائل، خاصة وأنك أنت تعاني مشاكل، سبق أني قلت لك عندك مشاكل وأنت على حافة الوسواس، وإن شاء الله بإذن الله تتخلص من هذا. تدقيق على هذه المسائل ما يصلح لك، ما يصلح أبدا، حاول أن تنزع إلى اليقين، حاول كلما انقدح في ذهنك شيء من هذه الأسئلة اتركها حتى تسلم، لأنك بهذه الطريقة أنت تخلصنا قبل فترة من قضايا يعني الطهارة والاستنجاء وبعض الأسئلة، الآن انتقلنا إلى قضايا أنا والله تجاوزت الميقات ولا ما تجاوزت، خاصة وأنك ولله الحمد أنت سلمت يعني أحرمت قبل الميقات، فلماذا هذه الأسئلة؟ فاترك يا عبد الرحمن، والله محبة مني لك وحرص عليك أنك تترك هذه المسائل. لماذا؟ لأن هذه المسائل ستورطك وتدخلك في متاهات وتدخلك وتنقلك إلى أشياء أخرى في سلسلة ما تنتهي، سلسلة ما تنتهي. اطلب العلم، اطلب العلم الشرعي مثل ما وصيت الأخت أمل من ليبيا قبل قليل بطلب العلم الشرعي، بالقراءة في الفقه، بالاستماع إلى العلماء، بناء أمورك كلها على اليقين لا على الشك. أم علاء من عجمان تقول أنا لما أطلع من البيت أكون متوضئة وضوءا كاملا وبعد ذلك تدركني الصلاة وأنا على الطهارة، تقول أدخل أصلي وما أتوضأ. أخت الفاضلة، هذا هو الحق وهذا هو الصواب وهذا هو الصح، لأنك متوضئة، أنت الحمد لله توضأت قبل أن تخرجي من البيت ها وعلى وضوء، ما يلزم أنك تتوضئين مرة ثانية لأن الصلاة الآن أوشكت أن تقام، أنت على وضوءك الأول. بارك الله فيك. راشد من الشارقة يسأل يقول بالنسبة للمبالغ المالية اللي هي أصلا تأمين مثلا على أجهزة مثلا رسوم أشياء من هذا القبيل، يقول كيف أزكيها فيما لو إذا يعني حصل استلام لها فيما بعد أو كانت شيكات لم تسحب؟ أخوي راشد من الشارقة بارك الله فيك. أولا بالنسبة للرسوم أو التأمين الذي يؤخذ من الشخص تأمين أو رسوم معينة سواء يعني الكهرباء أو للماء أو للصيانة أو لشيء وهي عند الآخرين، هذه لا زكاة فيها. لماذا؟ لعدم استقرار الملك فيها، بمعنى أن من شروط صح من شروط وجوب الزكاة استقرار الملك، ملك المال، وهذه عرضة إيش؟ عرضة للذهاب. يعني ممكن الكهرباء يخصمون عليك هذه المبالغ كلها، أو شركة المياه أو شركة الصيانة أو الجهة الفلانية، ما دام أنهم استلموا هذه الرسوم هذه ما تزكيها بارك الله فيك لعدم استقرار الملك. لو قدر وأعيدت إليك بعد 10 سنوات بعد 20 سنة، نعم تزكيها عن سنة واحدة تضمها إلى ما عندك من المال. أما دفعت شيكا وهذا الشيك ما سحب المبلغ، ما زال في ملكك وحال عليه الحول 12 شهر قمري عربي، فإنه يجب عليك أن تزكيه. لماذا؟ لأنك تستطيع التصرف بهذا المبلغ إلا إذا كان الشيك مصدق، بمعنى أنه هذا المبلغ مثلا حجز عليه، المبلغ هذا محجوز، نعم خلاص أصبح الآن يعني لا ينطبق عليه شرط استقرار الملك، واضح؟ أما تقول لا هو أنا أستطيع أتصرف فيه وهذا الشيك فقط ضمان عندهم، تزكي هذا المال. تفضل يا فاطمة.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، صاحبتي تسأل أنها زارت قبر أبوها من حوالي 3 أو 4 سنوات والحين تقول أن ودها ترجع تزوره، مع العلم أن بيتها بعيد من المقبرة يمكن مسافة سفر، يعني هل يجوز لها ترجع تزوره؟
طيب
السؤال الثاني، الحمد لله أنا عندي صاحبة خيرة، أنا وياها يعني أنا وهي بينا عبادات مشتركة دينية، وهي حببتني بالآخرة ولقاء الله أكثر وقالت إنه ودها تلقاني بالجنة، وأنا بعد مثلها. سؤالي، هل يجوز أسميها مناي صحبة الدارين معك؟ لا حرج في الاسم وجزاك الله خير وأحسن
إيش
إليك.
إيش سمينها؟
سميتها مناي صحبة الدارين معك، يعني أنا في نفسي يعني أكون تكون معي في الدنيا والآخرة.
أي طيب إن شاء الله يا فاطمة، بارك الله فيك،
جزاك الله خير.
تفضل أبو تركي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليكم شيخنا. شيخنا بارك الله فيكم، عندي سؤالين. السؤال الأول شيخنا، كنت أصلي جماعة فكنت الإمام، ففي الركعة الثانية شيخنا نسيت أن في خلفي مأمونين، فقلت سمع، نسيت أن أجهر في سمع الله لمن حمده، فقلتها في نفسي وسجدت.
أيوة.
بس في السجود ذكرت يعني قلت الله أكبر، فسجد الجماعة من حالة الركوع إلى السجود. بس أنا كإمام قلت سمع الله لمحمد، سمعت نفسي ما سمعت المأمونين خلفي.
أبو تركي، أنت الآن في الركعة الثانية أنت تعلم بأن هناك أناس خلفك
في الركوع؟ نعم شيخنا، في الركوع من القيام من الركوع إلى الاعتدال في قول سمع الله لمحمد، نسيت أنا في خلفي.
لا لا أصبر، أنت الآن تعلم بأن هناك أناس خلفك يصلون وأنت الإمام.
نعم.
وبعدين لما قلت رفعت من الركوع قلت سمع الله الحمد في نفسك، ما قلت ما جهرت؟
اي نعم.
وبعدين لما سجدت تذكرت بأن في ناس وراك يصلون،
فقلت الله أكبر. نعم للسجود،
في السجود رفعت صوتك في السجود، يعني قلت الله أكبر. اي
نعم.
وهم
نعم.
تابعوك في الركوع هم والرفع؟
ما تابعوني في القيام الركوع.
ما تابعوك، تابعوك متى؟
تابعوني من حالة الركوع للسجود.
اي لكنهم رفعوهم.
والله يا شيخنا ما اعرفهم رفعوا ولا، بس انا تذكرت بعد سالتهم بعد الصلاة.
سالتهم ايش قالوا لك؟
قلت لهم، فسالتهم انا تذكرت، قلت لهم انه صار معي 1-2-3 هلقم يعني.
اهم شيء هم لما قلت الله اكبر انتبهوا فقالوا ربنا ولك الحمد وبعدين تابعوك، هذا شيء طيب. اما اذا من الركوع إلى السجود هدم ركن من أركان الصلاة، هذا متى حصل؟
والله يا شيخ تقريبا من شهر.
أوه من شهر. طيب يا أبو تركي عطني سؤالك الثاني.
السؤال الثاني شيخنا، في حال أنا كنت قاعد أصلي السنة
هي.
دخل علي أحد، يعني تعرف شيخنا يلمسك على كتفك يقول صلي فين، يعني في اللمس
هي.
هل أجهر بالصلاة ولا أكمل ولا صلي فيه أنا كهو جاي يصلي الفرض وأنا صلي السنة؟
إيه طيب إن شاء الله أنت تصلي السنة.
فهل هي نعم، فهل أجهر ولا هل تجوز صلاة صحيحة هذه الصلاة؟ ويأتي ويمس كتفك يعني شيخ.
أبشر يا أبو تركي،
جزاك الله خير، بارك الله
فيك. مرحبا مرحبا، تفضل يا أبو عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير يا شيخ عزيز، الله يعزك.
آمين وياك.
الشيخ عزيز طول عمرك في حرمة زوجة واحد وهي قلت له ولد.
أيوة.
وبعدين صار خلاف بينهم وطلقها.
أيوة.
بقي الولد عند أمه لين صار عمره يعني حول 18 قريب 20. وأشتغل الولد طول عمرك ومردود شغله يرسله على أبوه.
أيوة.
أبوه طبعا أبوه زوج لحرمة يعني ثانية وجابت العيال وبنات، والحرمة هذه أم الولد زوجت رجال ثاني وجابت العيال وبنات، فهمت علي؟
اي.
بعدين الولد طال عمرك توفى الله يرحمه بعد حادث، وتوفى الولد الكبير ابن الحرمة، توفى طول عمرك وشل أمواله أبوه يعني تقريبا حوالي 150-170 ألف ريال سعودي وما أعطى أمه شيء، ما أدري يعني وش يصيبها يقع من هذا الشيء، لأنه يعني بغى يعطيها حاجة يسيرة حوالي 500 ريال سعودي ولا أقل من 1000 تقريبا 700، ورفضتها قالت لا أنا بحق الشرعي اللي من الشرع، قال ماشي عندي وطنشها على ما قالوا، ما يعني ما أعطاها شيء.
إن شاء الله يا أبو عبد الله،
الله يجزاك خير ودين.
مرحبا مرحبا. طيب طيب أرجع الأسئلة، بارك الله في الجميع. راشد من الشارقة يقول يعني أنا يقول حجيت سابق ولله الحمد، لكن يقول في حملة قالت لي إحنا بنطلع لك تأشيرة لكن بنكتب بأنك أنت أحد المنظمين في الحملة، يقول يجوز هذا؟ راشد بارك الله فيك، الحمد لله الذي يسر لك حجة الإسلام، أسقط فريضة الحج، أسقط ركن الحمد لله من أركان الإسلام، وهذا نعمة من نعم الله. أخوي الفاضل، طاعة الله ما تنال بمعصيته، والتحايل هذا للأسف الموجود الآن في بعض الحملات هذا لا يجوز شرعا، والتحايل الموجود عند بعض الناس وللأسف يطلعون إقامة هنا وإقامة هنا ويذهبون وكذا، هذا لا يجوز لا يجوز. كيف الإنسان الآن يسعى في وسيلة وهي معصية يبتغي طاعة الله سبحانه وتعالى؟ فلذلك يا راشد بارك الله فيك تكتفي بما سبق، وإن يسر لك بعد 5 سنوات يعني عندك القدرة على الحج تحج بشكل طبيعي، لا تخالفون يا إخوان ويا أخوات، اتقوا الله خافوا الله. أنتم الآن بعض الناس الآن يأخذ نصيب غيره وحظ غيره اللي ما حج، وكذلك يعني هذه المخالفات تربك عملية يعني الحج هناك ويحصل فيها شيء من الضرر. يعني تعرفون بأن مكة شرفها الله والأماكن التي يقف فيها الحجاج هي ضيقة ومحدودة، فهذه المخالفات تربك عملية الحج يعني بغالب يعني جهاتها وأطرافها. فالإنسان لا ينال طاعة الله بمعصيته، اعتذر منهم واشكرهم وقول لهم أنا أنصحكم بأن لا تفعلوا هذا مع غيري، ولا يجوز لأصحاب الحملة محاباة ومجاملة أي إنسان على حساب الأنظمة التي وضعت. بارك الله فيك راشد. منى من السعودية بارك الله فيها تسأل تقول يعني أنا أتابع الدروس العلمية في الحرمين الشريفين، أنا مبتدئة في طلب العلم، يعني قرأت في الفقه المالكي في سيرة الإمام مالك، رحت بعدين انتقلت إلى أصول الفقه، قرأت في السبر والتقسيم، أتتبع برامج الإفتاء، عندي كتب إلكترونية وشيء من هذا القبيل، وتقاول تقول بأني أحاول أشغل وقت فراغي. السبر والتقسيم جابت آيتين، قل الذكرين حرم أم الأنثيين، والآية الأخرى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، إلى آخر ما ذكرت. منى من السعودية بارك الله فيك، الجواب على سؤالك واستفسارك واستشكالك وطلب النصيحة هذا كله سألخص لك في النقاط التالية. أولا أكثري من حمد الله وشكره والثناء عليه الذي فتح لك هذا الباب، وهذا من أعظم الأبواب التي يفتحها الله عز وجل على أهل الإسلام، أنهم يطلبون العلم الشرعي، لأن العلم هذا أفضل ما سعى إليه الساعون وبذل فيه الباذلون، العلم الشرعي. ولذلك الله عز وجل ذكر عن نبيه عليه الصلاة والسلام أنه ما طلب الاستزادة من شيء إلا من العلم، وقل ربي زدني وقل ربي زدني علما، فاحمد الله هذه نعمة. الأمر الثاني بارك الله فيك، العلم له مفاتيح، العلم له مفاتيح، العلم يأتي بالتدرج، ولذلك امتدح الله تعالى أهل الإيمان قال ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يقول ابن عباس وغيره الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره اقتداء بالرب في تيسير الأمور. لذلك العلم له مفاتيح، فما يمكن أبدا أن يبدأ الإنسان طلب العلم بداية صحيحة بالهجوم على المطولات أو بالقراءة في الأمور التي ما يمكن أن يصل إليها إلا المنتهي في العلم. ولهذا قال بعض السلف من رام العلم جملة ذهب عنه جملة. ولذلك ما يصلح طريقتك يا أختي منى، ما تصلح طريقتك هذه بأنك هكذا كيفما اتفق أدخل على هذا الدرس وأدخل على ذاك الدرس وأسأل في مسائل. الآن مسألة السبر والتقسيم اللي سألت عنها هذه ما يعلمها إلا خواص أهل العلم، وحتى المتخصصين في أصول الفقه تجد عندهم إشكالية في هذه المسألة، مسألة السبر والتقسيم التي هي من ضمن مسائل القياس. واضح؟ لذلك بارك الله فيك لابد من منهجية، لابد من منهجية، تبدأين بالمتون الصغيرة وتبدأين يعني حفظها وتبدأين بكذا كما سأذكر لك. المسألة الثالثة ما يتعلق بقضية الإمام مالك. الإمام مالك رحمة الله عليه إمام من أئمة الدنيا، إذا ذكر العلماء فالنجم مالك، النجم مالك. وكان الإمام الشافعي يثني على مالك ثناء عظيم، والإمام مالك من العلماء الأفذاذ الذين اشتهروا شهرة في زمانه ما بلغت أحدا، لهذا مذهبه من المذاهب الطيبة والمذاهب التي يعتني بها العلماء، وله أصول أيضا. إمام مالك له أصول، أنت ما عرفت أصول الإمام مالك، أنت ما عرفت أصول الإمام أحمد حتى تطلبين مثلا تنتقلين إلى المذهب الآخر. لذلك بارك الله فيك أنت تحتاجين إلى منهجية كما ذكرت حتى لا يتشتت عليك الأمر وبعدين يغلق عليك باب العلم. لما أنت تخوضين هنا وهنا وتتابعين البرنامج الفلاني والبرنامج هنا يغلق عليك العلم، العلم بحر لا ساحل له، ولذلك يحتاج إلى خطوات، يحتاج أنك أنت تستشيرين أحد العلماء ويسألك أسئلة. أنا سألتك أول سؤال كم تحفظين يا منى، قلتي لي 5 أجزاء ملخبطة فيه، أضبط القرآن، لابد أن تضبط القرآن. كان العلماء إذا جاءهم الطالب يريد العلم قال احفظ القرآن، فإذا حفظه سألوا عن ضبط القرآن، ثم بعد ذلك يوجهونه إلى المتون العلمية. المسألة الأخرى أختي الفاضلة بارك الله فيك، إذا أردت والله أن تدرسي المذهب المالكي، المذهب المالكي له منهجية أيضا، تستشيرين فقيه مالكي تبدأين فيه، الحنبلي كذلك، الشافعي كذلك، الحنفي كذلك، في منهجية واضحة. يعني لو جئت إلى فقيه مثلا حنبلي وقلت له أبغى أطلب العلم، قال لك أول شيء اقرأ المتن الفلاني، متن صغير جدا يؤسس لك قاعدة حتى تنطلقين في تبنين بنائك العلمي، البناء العلمي من خلال متن من المتن. الحديث تقرأين في الأربعين النووية مثلا، تقرأين في عمدة الأحكام، تقرأين في بلوغ المرام مثلا، بهذا يكون البناء العلمي الصحيح. طبعا العقيدة قبل ذلك، أهم من هذا كله أن يكون لديك حظ ونصيب من علم العقيدة. واضح؟ المسألة الأخرى، البرامج، برامج الفتوى أختي الفاضل، المفتي لما يفتي الناس يفتي بما يدين الله عز وجل به، والفتوى هذه أحيانا قد تكون قضية عين ما تصلح للغير، وطلب العلم ما يكون من خلال برامج الفتوى، طلب العلم ما يكون من خلال برامج الفتوى تعرض قضية أسرية، قضية مالية، قضية كذا مثلا. لذلك إذا أردت فعلا طلب العلم ما تطلبين بمثل هذه الطريقة. نجي إلى مسألة السبر والتقسيم، وش اللي ورطك بالسبر والتقسيم؟ أنت الآن أسألك سؤال، هل الآن عرفت الناسخ من المنسوخ؟ هل عرفت المجمل من المبين؟ هل عرفت العام من الخاص؟ هل عرفت المطلق من المقيد؟ أسألك يا منى، هل عرفت أدلة الشرع المتبق عليها الأربعة، الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح؟ هل الآن عرفت الأدلة المختلف فيها بين العلماء مثلا؟ مثلا عندك المصلحة المرسلة والاستحسان والاستصلاح وقول الصحابي وسد الذرائع ورأي قول أهل المدينة والعرف أيضا والعادة، هذه أدلة مهم جدا تستوعبينها قبل ما تأتين إلى قضية السبر والتقسيم. لكن عموما سأجيبك باختصار فيما يتعلق بالسبر والتقسيم. السبر والتقسيم هي عملية تقوم على جمع كل الصفات في مسألة واحدة ثم تقسيمها بالاتجاه إلى الصفة التي تصلح أن تكون علة، تصلح أن تكون علة. واضح؟ يعني الشيء قد يتجاذبه صفات عدة، هذا أحاول أبسط لك. هذه الصفات منها ما يكون علة مؤثرة ومنها ما لا يكون علة مؤثرة. أضرب لك مثال يعني ذكره الأصوليون. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشد شعر رأسه ويضرب صدره ويبكي ويقول يا رسول الله احترقت، وفي لفظ هلكت وأهلكت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما وراءك؟ قال أتيت أهلي في نهار رمضان. فقال اعتق رقبك، الآخر الحديث. طيب الآن عندنا أكثر من صفة، هذا السبر الحصر، عندنا أعرابي، عندنا يشد شعر رأسه، عندنا يضرب صدره، عندنا يبكي، عندنا كذا. هل هذه كلها صفات تصلح أن تكون علة؟ يعني لو جاءني شخص الآن يضحك مبسوط ما شاء الله رايق مثل ما يقولون، قال والله يا شيخ أنا حصل جامعة أهلي في نهار رمضان، ماذا علي؟ هل أقول له ما عليك شيء لأنك أنت ما بكيت وما مامك إلى آخره؟ لا، هو العلة أنه أتى أهله في نهار رمضان، بكى، شد شعر رأسه، لطم خده، ضرب صدره، ما له علاقة. واضح؟ هذا المعنى. ولذلك أنت ذكرت الآيات، قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه إلى آخره، هذه كلها فيها مجموعة أوصاف ليست يعني ما فيها إلا علة واحدة هي المؤثرة. كذلك أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يقول. هذا من 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 الآيات العظيمة التي فيها محاججة لهؤلاء الذين يتخذون من دون الله أربابا. هذا باختصار يا منى، والكلام كثير، لكن أنا أنصحك وأوصيك بأن تتدرجي حتى لا تضيعين. أنت قلتي قبل شوي بأنك انتقلتي إلى ثلاث برامج فتاوى، كل واحد ما أقنعك، حسب ما فهمت من كلامك طبيعي جدا ما تقتنعين، يمكن كلامي أنا ما أقنعك، هذا يمكن، الله أعلم، معني بسطت لك. لماذا؟ لأن أنت تفتقدين إلى يعني خطوات، عندك الآن درجات في سلم العلم ما زلت ما وصلتيها، أنت قفزت قفز إلى ما ينتهي إليه طلبة العلم. بارك الله فيك. فاطمة من اليمن تقول: عندي صديقة زارت قبر أبوها قبل فترة وتريد أن تزور قبر أبيها مرة أخرى، قبر أبيها مرة أخرى، تقول لكنه مسافة سفر. يا فاطمة بارك الله فيك، أولا السؤال هل المرأة تزور المقابر؟ هو السؤال هذا نطرحه دائما ونسأل عنه كثيرا. المسألة فيها ثلاثة أقوال: قول بالمنع المطلق، وقول بالجواز المطلق، وقول بالمنع إلا إذا كان يسيرا، يعني خفيف، يعني تزور في السنة مرة واحدة مثلا أو في عمرها مرة واحدة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن الزوارات. لكن لفظة زائرات القبور المخففة هذه تدل على أن حتى لو كان خفيفا، فلذلك ما في داعي تزور قبر أبيه. ولماذا تزور قبر أبيه؟ أصلا زيارة المقابر للحي وليست للميت ابتداء، يعني من حيث الأصل زيارة المقابر للحي، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخر. الثاني الدعاء للميت. وهل الدعاء للميت من شرطه الوصول أن يكون عند القبر؟ أبدا، والله لو كانت صديقتك هذه في أقصى الكرة الأرضية ووالدها في أقصى الكرة الأرضية ودعت له وصل الدعاء بحمد الله إذا توفرت الشروط وانتبت الموانع، خاصة وأن في هذا سفر والرحال ما تشد إلا إلى ثلاثة مساجد، حذريها ونبهيها وقل تترك هذا الأمر. فاطمة من اليمن تقول: يعني عندي صاحبة خيرة وتعاون معها على الخير والعبادة والطاعة ونشترك في كثير من الخير، تقول يعني أتمنى إن شاء الله نجتمع في الدنيا، هل يجوز أن أطلق عليها يعني اسم مناي صاحبة مناي صاحبة الدارين؟ أختي فاطمة بارك الله فيك، أولا اضمن الجنة أولا، وبعدين قولي مثل هذا الكلام، اضمن الجنة وقولي مثل هذا الكلام، ما يصلح هذا، تزكية النفس وشيء من هذا القبيل، وما تدرين الأيام بينك وبين صاحبتك هذه هل يستمر هذا الصفاء ويستمر هذه تستمر هذه الصحبة، تعرفين بأن الدنيا هذه تتقلب بأهلها، كم من إنسان كان هو وآخر، وكم من امرأة كان بينه وبين أخرى من المحبة والمودة كأنهما جسد واحد، فرقتهما مشكلة، نزغ الشيطان بينهما، يعني بعدين إيش تقولين لها؟ لا قدر الله، إن شاء الله ما يكون هذا الأمر، إن شاء الله الفال بعيد عنكم، مناي صاحبتك في الدارين وش تقولين عنها؟ خاف تطلقين عليها لقب آخر، الله يسترها، فتركي مثل هذا الأمر، أكثري لها من الدعاء، تعاوني معها على البر والتقوى. أبو تركي من الشارقة يقول: كنت أصلي جماعة وأنا الإمام، يقول ركعت وقلت سمع الله لمن حمده في نفسي، ما سمعوا يعني قول سمع الله، لما نزلت إلى السجود تذكرت فقلت الله أكبر وبعدين تابعوني، يعني ما الحكم؟ يا أبا تركي، أنت بالنسبة لك يعني نسيت والحمد لله ما عليك شيء ولا سجود سهو، يعني قلت سمع الله لمن حمده في نفسك وما جهرت، وما تدري أنت الآن هل هم سمعوك ولا لا، وفي الغالب أن في الركوع يعرفون الإمام رفع، خاصة اللي وراء الإمام يدري أن الإمام أكيد أنه صلوا صلاة ولله الحمد وتابعوك، تقول لي لا والله أنا تحققت بأنه من الركوع نزلوا للسجود صلاتهم باطلة، إذا كان قبل شهر كما ذكرت يعيدون الصلاة، لكن أنصح بأنك ما تثير هذا الموضوع، خاصة وأن جرت العادة أن الناس إذا سمعوا الإمام يقول الله أكبر انتبهوا يقومون ربنا ولك الحمد ويسجدون. مرة ولا نص دقيقة أبو تركي، بخلص أبو تركي بس. أبو تركي بارك الله فيك، بالنسبة لك إذا كنت تصلي السنة وجاء شخص وضرب على كتفك وهو يصلي الفريضة يجوز في الراجح من قول أهل العلم، وتكون أنت الإمام، والدليل فعل معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء فرضا ويصلي بأصحاب بقبيلته وبأقاربه، يصلي بهم إماما نافلة له وفريضة لهم بارك الله فيك. أبو عبد الله من أبو ظبي سامحني، غدا إن شاء الله تستمع إلى الجواب المفصل، ها لا إله إلا الله، غدا الجمعة. إذن يا أبو عبد الله تعطيني دقيقة، نص دقيقة يا مخرج. أبو عبد الله، هذا الرجل هذا الرجل ظالم، إن كان كما قلت، إن كان كما قلت هذه الأم نصيبها من ولدها معروف، ولذلك هي الآن لها نصيب، لا ليست 500 ريال ولا درهم، ولذلك ترفع شكوى إلى المحكمة وتطالب بحقها من من نصيب ابنها والقاضي سيقف معها، القاضي سيقف معها بارك الله فيك. غدا الجمعة وبعد السبت عندنا حلقة الإجابة على أسئلة الواتساب، إن شاء الله ألتقيكم الأحد مباشر بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.